والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وهذه الآية أي قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، قال فقلت إنهم لم يعبدوهم، فقال إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذاك عبادتهم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه، وعبد بن حميد وابن سعد وابن أبي حاتم والطبراني وغيرهم من طرق. ضعيف، رواه الترمذي وابن جرير والبيهقي والمزي في تهذيب الكمال عن عدي.
من الذي يكون ضعيف؟
صحيح النهج السديد في تخريج حديث تيسير عزيز الخميس.
الحديث جاء في توقيت
تيسير عزيز الخميس
لا في المتن يعني جاء وهو يخرجه. نعم.
وابن جرير والبيهقي والمزي في تهذيب الكمال عن عدي بن حاتم بإسناد ضعيف. قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وقطيف بن أعين، ليس بمعروف في الحديث. انتهى. قلت وضعفه الدارقطني وجزم الحافظ في التقريب بضعفه، وقد رواه ابن جرير والبيهقي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري عن حذيفة موقوفا بمعناه، وسنده ضعيف منقطع، حبيب مدلس وقد عنعن، وأبو البختري لم يسمع من حذيفة، جامع التحصيل. والحديث حسنه الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني في غاية المرام، وأحال الكلام عليه إلى تخريجه لأحاديث كتاب المصطلحات الأربعة للمودودي، غير أنني لم أجده هناك فليعلم. وعزو الحديث لأحمد فليعلم وعزو الحديث لأحمد وهم، ولذلك لم يعز السيوطي في الدرر الحديث إليه. انتهى.
هذا هو الكلام. مثل هذا النقد يعتبر غير ذي موضوع كما يقولون، ذلك لأن كون الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق هذه ليست قاعدة مضبوطة جامدة بحيث يشترك في معرفتها أو في حسن تطبيقها كل من كان عنده شيء من المعرفة بهذا العلم اصطلاحا وتجريحا وتعديلا. فنلاحظ هنا أنه أعلى كلا من الطريقين بإعلال لم يزيد علي شيئا، لأنني ما قلت في كل من الطريقين أو في أحدهما إنه حسن لذاته. وما هو وجه الانتقاد؟ لم يتعرض لوجه الانتقاد، لكن يفهم الإنسان وخاصة من كان عنده شيء من العلم بأسلوب الانتقاد أن وجهة نظره أن هذا الطريق لا يتقوى بطريق أخرى. صورة، هل هذا يعني المناهضة التي أبداها تخطى على من حسن الحديث؟ أي هل يخطى على الألباني أو غيره أن هذا الإسناد الأول ضعيف والثاني كذلك؟ هل يتصور هذا؟ فإذا ما الذي فعل صاحبنا هذا؟ يبدي رأيه، ما في مانع، لكن هذا الرأي إذا لم يكن بصورة واضحة لأنه ينتقد فحينئذ لا فائدة إلا أن يقال هذا رأينا وذاك رأي الشيخ الألباني. هكذا تكون الفائدة في نشر العلم. الشيخ الألباني الآن لما يخرج هذا الحديث يلاحظ أن الحديث في صدد تفسير آية، وأن هذه الآية لا يمكن تفسيرها إلا بما جاء في هذا الحديث، أحدهما مرفوعا والآخر موقوفا. فإذا غضضنا النظر عن كل من الطريقين وسألنا هذا المخرج المضعف في هذا الحديث ما معنى الآية عنده، لا يستطيع أن يخرج عما جاء في الحديث، فحينئذ يكون المجموع مركب من ثلاثة أشياء: أولا ظاهر الآية، ثانيا الطريق الأولى، ثالثا الطريق الثانية وهي حديث حذيفة الموثوق. فأنا في ظني هو لاحظ فقط الناحية التقليدية ولم يلاحظ الناحية المعنوية، أي إنه ناقش الحديث من حيث الرواية ولم يناقش الحديث من حيث الدراية. ولو أنه تأمل أن الآية لا تحتمل تفسيرا بغير ما جاء في الحديث، حينئذ لوجد أن تحسين الألباني من الحديث أولا، وهذا ظاهر، لم يكن تحسينه لذاته، وإنما كان تحسينه لغيره، لأن ما فعله هو من التضعيف فعله أيضا الألباني. ولكن هو قال حديث حسن لأنه رأى المعنى الموجود في الآية موجود في هذين الحديثين، الأول مرفوع والآخر مرفوع. هذا ما عندي حاضرا الآن. أيوة، في شيء آخر؟
كل له اجتهاده.
نعم،
كل له اجتهاده.
نعم، بس يا ترى هل كل من كتب مثل هذه الكتابة يكون يعني مشمولا له بأنه من أهل الاجتهاد؟ هذه مسألة في علم الحديث كأي مسألة في فقه الحديث. هل لكل إنسان أن يقول أنا أفهم من هذا الحديث كذا وما علي خالفني غيري؟ أظنكم لستم بحاجة.